تحية من النشرة العلمية لجميع المستمعين بهالنشرة المتنوعة اليوم، ومنبديها بالعناوين.
دراسة بتربط بين الخرف ونوع معين من الأغذية.
كوفي فاكس، لقاح المصري بلش تجاربه السريرية.
ظهور هالعلامات بتعني الإصابة بسرطان الكلى.
شو بيصير لجسم الإنسان بالفضاء؟
تقنيات حديثة بتبشر بتحويل نفايات البلاستيك لوقود.
لاستخراج المي من الهواء جهاز كتير بسيط.
بالقمر أكسجين بيكفي البشر أكثر من 100,000 سنة.
حقنة بتشفي من الشلل ومش لقاح بيوقي منه.
مهمة دفاع كوكبي، مركبة للناسا رح ترتطم بكويكب لحرف اتجاهه.
وموعد فضائي بعد كم يوم، أطول خسوف جزئي للقمر بالقرن الحالي. من جديد تحية لجميع المستمعين، ولإلك زميلنا فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. رح نترافق بهالأربعين دقيقة بأخبار علمية متنوعة من كل مجالات العلوم.
تحياتنا إليك رانيا، تحياتنا لزميل فريدي سيبا، وطبعاً تحياتنا لكل المستمعين اللي دايماً بينطرونا كل نهار تنين بهالوقت. اليوم ما رح يكون في عنا ضيف، رح يكون في عنا أخبار علمية من العالم.
وهالبيئة المتنوعة من الأخبار نبديها معك فادي.
دراسة بتربط بين الخرف ونوع معين من الأغذية. هلأ كلنا معرضين لنوصل لهالمرحلة، بس أكيد في ريتم غذائي أو ما بعرف شو بقولوله، يمكن إذا مارسنا بتناول هالغذاء لفترة بحياتنا ممكن أنه ما نوصل لهالمرحلة. كشفت دراسة حديثة أنه تناول الأطعمة المسببة للالتهابات بترفع احتمالية الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر. ومثل ما ذكروا باحثين، وهني هالباحثين هني بجامعة الوطنية بأتنا، فتناول الكثير من الفواكه والخضرة والفاصوليا والأطعمة الأخرى إلى خصائص بتبريد الالتهابات، وهي بتقلل احتمالية الإصابة بالخرف مع التقدم بالسن. فإذا هذا نظام غذائي،
يعني كأنه عم يربطوا كمان بالالتهابات وسبب،
يعني خاصة الأكل بيسبب التهابات. نعم. يعني قديش نحن كمان أوقات عم نتناول هالإشياء. وأشاروا الباحثين إلى أنه الأكثر من الأغذية المسببة للالتهابات، يعني مثلا المعجنات، الأطعمة المقلية والأطعمة المقلية والمشروبات الغنية بالسكريات، يعني اللي كل يوم على طاولتنا بنشرب منهم، بخلونا عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير واللغة وحل المشكلات بمعدل 3 أضعاف مقارنة مع اللي ما بياخدوا هالأطعمة هيدي. وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي دكتور نيكولاوس سكارميس، الأستاذ بعلم الأعصاب بجامعة أتينا الوطنية، أنه النظام الغذائي ممكن يأثر على صحة الدماغ من خلال العديد من الآليات، وفقا للنتائج بما يكون الالتهاب أحد هالآليات. يعني تأكدوا أنه الالتهابات الناتجة من هالأكل هيدا هو اللي عم بيسبب هالشي. وبعد تقييم النظام الغذائي توصلوا الباحثين إلى وجود رابط بين الأغذية المسببة للالتهابات وتراجع المهارات الفكرية. فأي زيادة بمقدار نقطة واحدة بدرجة الالتهاب الغذائي بيرفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%. وبالمقابل تناول الأشخاص الحاصلين على أعلى درجات حوالي 9 حصص من الفواكه و10 حصص من الخضار و2 من البقوليات و9 من القهوة أو الشاي بالأسبوع، وتم وصفه باتباع نظام حمية البحر الأبيض المتوسط القائمة، ونحن كلنا نشتهر فيها، القائمة على اللحوم الخالية من الدهون، أكثر شيء الأسماك والحبوب وزيت الزيتون.
وشددنا أكثر من مرة وأخبار أنت جبتهم أنه الألوان، وكل ما تنوع الألوان بالخضار والفواكه كل ما كان صحي أكثر.
يعني مثل هلأ الجزر لون الأورانج، الخضرة لونها خضرة، بهول كتير لهم تأثير
وخصوصي على الخرف اليوم. منضل بالإطار الصحي، وصحيح أنه الحديث عن كورونا والأخبار عن كورونا عم تخف، إنما الأعداد بعدها إلى تزايد، وخصوصا ببعض البقع بالعالم. بس هالمرة الخبر شوي بفرح، أنه دولة عربية مثل مصر بلش اللقاح المصري كوفيفاكس، عطى نتيجة ونجاح على التجارب السريرية ويطلق اليوم. فأعلنت هيئة الدواء المصرية بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري يلي هو كوفيفاكس. وقال وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار إنه هالخطوة هي تتويج لعدد من العلماء والباحثين تجاه أزمة كورونا، وثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالميا. ولفت إلى أنه اللقاح المصري تم تحضيره وفقا للضوابط العالمية ومطابق لكل الخطوات يلي تم إنتاج اللقاحات فيها بكل دول العالم. وبيقول أنه خلال أيام قليلة سيتم إنتاج اللقاح المصري الآخر بتعاون مشترك بين عدة مؤسسات علمية وبحثية. رئيس هيئة الدواء المصرية قال من جهته أنه فعالية اللقاح المصري بتنافس اللقاحات العالمية المماثلة له، وأوضح أنه البحث العلمي بمصر أصبح متميز بدخول عصر إنتاج هاللقاحات ووجود تكنولوجيا جديدة له. وأشار إلى أنه العديد من الأبحاث تمت على كورونا من دون مخرج تطبيقي، إلا أنه هيدا اللقاح بلش يبين ظهور نتائج إيجابية ومبشرة على الحيوانات، وأكيد من بين هالحيوانات أكيد عم نحكي عن الفأرة.
ظهور هالعلامات بتعني أنه ممكن يكون في عنا إصابة بسرطان الكلى. أظهرت دراسة طبية حديثة أنه هناك بعض العلامات مفروض أنه نتبعها كونها تعد بمثابة مؤشر على الإصابة بسرطان الكلى. فسرطان الكلى معروف عنه أنه ما بيسبب أعراض خاصة بالمراحل المبكرة، نعم. يعني أو ممكن أنه يكون صعب اكتشافها ببداية المرض. مشان هيك من المهم أنه نكون متيقظين للتغيرات اللي بتحدث بالجسم وأبلاغ الطبيب عنها. وبتقول مراكز علاج السرطان الأمريكية أنه بيصعب غالبا اكتشاف سرطان الكلى بمراحله المبكرة، وبالواقع قبل ما ينمى الورم أو ينتشر المرض بتم اكتشاف سرطان الكلى بشكل أكثر شيوعا عن طريق الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية اللي بتم إجراءها لسبب أو آخر. وأضافت أنه أكثر علامات الإصابة بسرطان الكلى شيوعا هي وجود دم بالبول، وهوني منشدد أنه ننتبه كتير خاصة بالأعمار الكبيرة نوعا ما، ننتبه إذا كان موجود دم بالبول. وممكن أنه يظهر البول بلون أحمر داكن أو كأنه مصدى. وبتشير إلى أنه العلامات الأخرى لسرطان الكلى ممكن تشمل أعراض بتظهر بالساقين والكاحلين وأسفل الظهر، وهيدي كمان عن جد عامل كتير مهم خاصة وجع أسفل الظهر، لأنه أوقات بنخلط بينه وبين الديسك. وبتشمل هالأعراض ألم أسفل الظهر أو ضغط مستمر على جانب واحد أو كتلة أو ورم على الجانب أو أسفل الظهر، يعني عشان هيك بيوجع الظهر، وتورم بالساقين أو الكاحلين. ويلاحظ عند بعض الناس أيضا فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والتعرق الليلي والتعب الغير المبرر اللي بيجي وبيروح، وارتفاع كمان ضغط الدم وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. وبيتم تشخيص سرطان الكلى بكتير من الأحيان عند الرجال أكثر من عند النساء، على الرغم من أنه ربما يكون هذا الشيء لأنه عدد أكبر من الرجال بيدخنوا سجائر، يعني خاصة لأنه زمان بيدخنوا بيزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى. وبتشير أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أو ببريطانيا إلى أنه سرطان الكلى بيتطور عندما بتبدا الخلية غير الطبيعية بأي من الكلية، يعني إن كان شمال أو يمين، بالانقسام والنمو بطريقة ما ممكن السيطرة عليها. وبتقول مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أنه بالمرحلة الأولى ممكن يخلص أكثر من 85% من مرض السرطان لمدة 5 سنين أو أكثر بعد تشخيص.
لأنه الكلية ممكن الواحد يعيش بكلية واحدة ما هي؟
أكيد ممكن يعيش بكلية واحدة. وكمان حتى اليوم عم بيصير في زرع الكلى.
صحيح.
كمان ممكن الاستفس أنه كتير مهم رانيا الكشف المبكر بكل شيء، لأنه الكشف المبكر ممكن أنه الإنسان يتفادى كتير عوائب فيما بعد.
متابعين معكم بالنشرة العلمية من لبنان الحر، وهالمرة إذا كان جسمنا لوحده بالفراغ بالفضاء من دون طبعا أي بدلة فضائية شو بيصير بجسمنا علميا ومن دون خيال سينمائي، وأكيد بني عليه كتير من الأفلام بهالإطار. ما في حدا أكيد ممكن يعيش من دون أي شيء بهالفضاء، لأنه الفضاء فراغ يعني خالي من الهواء، يعني سيتان فيد مثل ما بيقولوا، وهيدا بيعني انه على عكس الارض ما في غلاف جوي وما في ضغط بتمارسه جزيئات الهواء حتى نقدر نحن نعيش، وبالتالي ما ممكن نضاين اكثر من دقائق وربما أكثر من ثواني ما ممكن يضاين جسم الإنسان بهالفراغ الفضائي. وبيقول طبيب فضاء تشغيلي بوكالة الفضاء الأمريكية أنه نظرا لأنه 60% من جسم الإنسان بيتكون من مي، فهي هي المشكلة الأخطر بالموضوع، لأنه بحال عدم وجود ضغط لح يغلي المي السائل بأجسامنا وبيتحول دغري من سائل لغاز، وساعتها بتبلش أنسجة الجسم يلي بتحتوي على مي إنه تتوسع وبالتالي تفقع لأنه صار فيها غاز مش سائل. وقال كمان إنه ما ممكن لأي إنسان إنه ينجو من هيدا الموضوع، النجاة كتير صعبة، الموت محتمل بأقل من دقيقتين، وتعرض بعض البشر لحوادث مشابهة والبعض الكتير قليل نجي. يقال أنه بعام 66 كان مهندس فضاء بالنازا اسمه لي بلانك بيساعد باختبار أداء نماذج بدلات فضائية بالفضاء بغرفة مفرغة وضخمة. بمرحلة ما من الاختبار تم فصل تيوب يلي بيغذي الهواء المضغوط ببدلته. بيقول ساعتها أنا تفركشت لورا ونزل ريقي كأنه على لساني وكأنه عم يتحول لبول أو فقاعات وكأنه عم يغلي قبل ما افقد الوعي نهائيا، واكيد هو كان عم يجربها على الارض ما كان عم يجربها بالفضاء. وهيدي الفقاعات الغاز بسوي الجسم هي يلي مشابهة الى حد ما عن بعض الغواصين يلي بتصير عندهم زيت العملية إذا بدنا نقول، بس أكيد بعيدة كل البعد عن اللي بيصير بالفضاء. هالتحول من السائل إلى غاز هو اللي بيأذي
والضغط اللي يعني عم تحكي عن الغوص يعني.
نعم.
تقنيات حديثة بتبشر بتحويل نفايات البلاستيك لوقود. شوي الخبر نتفي يعني طويل نتفاوس، لكن كتير مفيد، خاصة أنه نحن عم نرمي بلاستيك ليوم البلاستيك مثل ما بيقولوا. نحن ما قلنا غنى عن البلاستيك رانيا، بس بدنا ننتبه أنه قادرين نعمل منه، قادرين نرجع نعمل وقود منه
مثل ما سبق
هو مصنوع من الوقود.
سبق واستضفنا كمان المهندس زياد أبي شاكر، موجه له تحية كمان، قدر يصنع من البلاستيك أمور تانية.
صحيح صحيح. كلنا منعرف أهمية استخدام مادة البلاستيك بحياتنا اليومية وحضورها بأكثر الصناعات والمواد الاستهلاكية، وما منقدر نتخلى عنها. وعلى الرغم من إيجابياته العديدة للبلاستيك وغياب أو ندرة البدائل، إضافة إلى أسعاره المتدنية يعني نقدر نحصل عليه بأسعار أقل من غير مواد، فهناك أخطار محدقة بالبيئة نتيجة لفرط إنتاجه قد ما عم نستعمل البلاستيك يعني. و النفايات طبعا اللي قد ما عم نكب، يقال انه حوض البحر المتوسط مليء بالنفايات البلاستيكيه، ومش بس مش نحن مسؤولين، بلدان كتيره وبلدان متطوره كمان عم ترمي بلاستيك. هون أكيد هالشي بيرجع بسبب ارتفاع نسبة استخدامه لمرة واحدة، يعني 40% من مجمل عمليات الإنتاج السنوية. هناك ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية اللي عم تنساب كل سنة مباشرة للمحيطات. بحرنا مسكر نحن المتوسط، صار في تخمة بلاستيك، صار كمان حتى عم بيروحوا على المحيطات. وأظهرت دراسات علمية عديدة أنه المواد البلاستيكية الدقيقة ربما تكون تسربت بالفعل لمكونات غذائنا اليومي، الأمر اللي بحتم علينا الإسراع بإيجاد حلول مستدامة لها المشكلة المتفاقمة من أجل إنقاذ صحة الإنسان والحيوان والنبات على السواء. وبما أنه كتير صعب التخلص من الكمية الهائلة لهالنفايات سواء عن طريق إعادة التدوير أو الحرق، بيبقى التعويل على تطوير تقنيات بتساعد على تحللها أو تفكيكها لعناصرها الأساسية وتحويلها لطاقة ووقود، وهو الحل الأفضل. معلق بدي طول نتفي بس لأنه كتير مهم اللي عم بينقال. أحدث اختراع البلاستيك سنة 1907 على إيد العالم البلجيكي الأمريكي ليو باكيلاند ثورة بعالم المواد والتقنية والحياة اليومية للناس. ونظرا لخصائصه الملائمة لأوجه استعمال لا تحصى بكثرة استعماله، يعني مثلا الأواني المنزلية البسيطة إلى تقنيات الفضة المعقدة، وبيصعب تصور الحضارة الحديثة من دون هالمادة المصنعة، لأنه كتير مهم وجود البلاستيك، عكس ما بينقال اليوم بدنا نرجع للورق ولا الكرتون
أو
فينا نستغني عن البلاستيك. وهناك دراسة نشرت بشهر بتصور أي تموز سنة 2017 بمجلة Science Advances، تم تقدير الحجم التراكمي للبلاستيك المنتج بالفترة نفسها بحوالي 8 مليار طن. وعلى الرغم من إيجابياته العديدة وغياب بدائل عنه، أدى هالإنتاج الضخم بالإضافة لأسعاره المتدنية لارتفاع نسبة استخدامه لمرة واحدة 40% من مجمل إنتاجه كل سنة. عنا 40% نستعمله مرة ومنكب. فالعديد من هالمنتجات مثل الأكياس البلاستيكية وأغلفة الطعام وغيرها إلى عمر بيتراوح بين دقائق وساعات. تصوري انه نحن هلا بنروح بنشرب بكباية بلاستيك، بنشرب ماي وبنحطها بنرميها دغري، بنشربها مره وبنرميها، كثير غلط.
من المفيد اعاده التدوير،
اكيد اعاده التدوير وتحويل البلاستيك لوقود، هذا هو اللي خبرنا يعني. ولكن مثل ما قلت عن عمر بعض المواد البلاستيكيه بتروح بين دقائق وساعات، وممكن تستمر بالبيئه لمئات السنين. تصوري انه كبايه عم بتكبيها بالطبيعة أو صحن بلاستيك مكون بيكنيك شي محل، منترك صحون بلاستيك أو الهولي بنرميهم بالطبيعة، بدهم مئات سنين، نحن بنرميها بتكي، هني بدهم مئات سنين لحتى يتحللوا بالطبيعة. وهذا بيعني أنه 40% من إنتاج البلاستيك تعد نفايات يومية جاهزة، والقسم الآخر نفايات مأجلة لبعض الوقت. ووفقا لمقالي تم إصدارها بأيلول سنة 2018، فإنه حجم النفايات السنوية بيساوي تقريبا حجم إنتاجه، حجم نفايات البلاستيك حجم إنتاجه. يعني بس شيء ملفت بهذا الموضوع،
معادلة سلبية.
لهالسبب أصبح من الضروري ومن الحيوي جدا إيجاد حلول مستدامة لها المشكلة المتفاقمة لإنقاذ صحة الإنسان والحيوان والنبات على السواء. بما أنه إعادة تدوير هالنفايات الهائلة صعبة جدا، ولا حرقة، أكيد حرق بلاستيك خطر كتير، هلأ التعويل على تطوير تقنيات بتحلله وبتفككه لعناصره الأساسية. شو هي عناصره الأساسية؟ الوقود. فإذا بدنا نرجعه لعناصره الأساسية وهو الحل الأفضل والممكن. معلي بدي أسمح لنفسي بعد أقول هالمعلومة مش أكتر. تقنيات التحلل الحراري، لحتى نوقف هالكارثة البيئية اشتغلوا عديد من الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث لاستنباط حوافز اقتصادية لتحويل عناصر البلاستيك الأساسية لوقود وطاقة بطرق صديقة للبيئة. هذا اللي عم بيصير هلأ. فتحويل النفايات العضوية كالبلاستيك إلى طاقة بشكل حاليا محور أبحاث مهمة جدا، حيث بيوجد العديد من التقنيات قيد الدرس والاستخدام، بما في ذلك أكيد تندرج كلها تحت عنوان التحلل الحراري أو التحلل الحراري المائي. ما بدي أقول أسمائهم بالأجنبي يمكن ما لح يقدروا يعرفون الناس. التحلل الحراري هي تقنية معروفة من القرن 18، شوف من أي متى، وبتتضمن تسخين المواد لدرجة حرارة عالية جدا دون تعرضها للأكسجين، مما بيمنعها من الاشتعال وبيؤدي تحللها لا تحويلها لا عناصر صلبة أو سائلة أو غازية. استخدمت هالطريقة بشكل خاص بصناعة إنتاج الفحم من الخشب. ختاما، تطور التحلل الحراري بيجعل من الممكن استعادة حوالي 65% من الديزل و 18% من البنزين، هو عم بيحكي من البلاستيك، و 10% من الغاز و 7% من بقايا الكربون. وبتستخدم كل هالمواد بالمولدات الكهربائية وأنظمة التدفئة ومحركة السيارات وغيره.
يعني فلنتجه في لبنان الى البلاستيك
هلا لتحويله هلا بعضهم الدول المتطوره عم بيحاولوا يعملوا هيك، نحن بعدنا بعاد. يعني اذا كترنا استخدام البلاستيك رح نرميه ورح نشوه بطبيعتنا ونضر نفسنا يعني.
من البلاستيك واستخراج الوقود منه إلى استخراج المياه من الهواء، ويقال إنه جهاز بسيط، فيعتبر هالجهاز قادر على تحويل الهواء إلى مي، ومش بس مي صالحة للشرب. وبحسب فريق بحثي من شركة ووترجن العالمية والمختصة بتطوير تقنيات تصنع من الهواء مياه نظيفة وقابلة للاستخدام البشري، تمكن من اختراع هالجهاز يلي اسمه موبايل بوكس. وهالموبايل بوكس يقال انه بياخد جزيئيات من الهواء وبيحولها الى مي، وبيقدر يستخدم بيسحب الهواء من محيطه وبينتج 20 لتر من المي النقي الصالح للشرب كل يوم. انما اكيد هالجهاز بحاجة انه ينوصل على اذا كنت مثلا ببيكنيك او اذا كنت حد فان او حد شاحنة، بده ينوصل على موتور بقوة معينة، لانه هالمروحة تبع الموتور رح تساعد انه تكثف الهواء. اكيد بلا حنفوت بالاطار الكيميائي اللي كتير معقد، بس حتى نكثف حتى نقدر نستخرج الموليكول او جزيئيات المي بشكل اكتر، وبالتالي فينا نشرب من الهواء. يعني هالتقنية يلي عم تطبق كل القصص اللي كانت قبل.
كنت بدي أضيف، عفوا لو قطعتك رانيا، كنت بدي أضيف أنه تعرف الهواء بيحمل كمية كبيرة من الرطوبة،
يعني 100%.
هذا شيء
ومتعرف عليه، أنه أشدوزو يعني هي الموليكيول تبع الماء، وبالتالي نحن قادرين من الهواء. إذن جهاز الموبايل بوكس هو الجهاز يلي يقال أنه كتير لح يعمل هيك مثل ثورة صغيرة على قده أكيد، بس أنه المي مهمة عالميا.
صحيح.
وكيف إذا قدرنا بطريقة كتير بسيطة مش معقدة نقدر نستخلص هالمي يلي كلنا منضل عم نبرم عليها على كل الكرة الأرضية.
مزبوط.
موبايل بوكس عرض بلاس فيغاس الأمريكية ببداية هيدا الشهر، ويقال انه لح ياخد رويج. وبنرجع منذكر ببعض الاحصاءات واخرها لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بتقول انه في حوالي 884 مليون شخص محرومين من المي الصالحة للشرب بالعالم. وهيدا شيء اكيد مؤسف.
رانيا، هلا الخبر هيدا كمان ممكن انه يستفيد منه، خاصة انه عندنا بعثات هلا على القمر. بالقمر اكسجين بيكفي البشر اكثر من 100,000 سنة. كتير وكتار من الناس الموجودين على الارض بيجهلوا شو في بالقمر من مفاجآت، بحسب ما يمكن استنتاجه من بحث وارد حاليا بموقع علمي أسسوا أكاديميين وعلماء متخصصين The Conversation قبل 10 سنين بأستراليا، وهو بنشر أحدث المستجدات العلمية، ومنها اللي نقل عنه موقع البريطاني الشهير حول وجود الأكسجين على القمر، هو الموقع space.com. وفي أكسجين بكثرة على سطح القمر، وبيأكد البحث أنه بالقمر أكسجين بيكفي لاحتياجات 8 مليارات إنسان. طوال أكثر من 100,000 سنة. وبيقول البروفيسور جون جرانت أنه المحاضر بعلم التربة والأسطح الأرضية بجامعة الأسترالية والمستند حسب ما قال بالبحث على ما تم استثماره مؤخرا بتقنيات استخدام الليزر أو التحليل الكهربائي لإنتاج الأكسجين بعد فصله من صخور ومعادن القمر. واللي شرحه البروفيسور جرانت أنه الوكالة الفضاء الأسترالية وقعت مع الوكالة الفضاء الأمريكية عقد بتشرين الأول القطع لإرسال مركبة أسترالية أكيد ضمن إطار الناسا وهي أرتميس الصنع رح تتجول على سطح القمر بإطار برنامج أمريكي لإرسال رواد بال 2025. نحن عنا حملة على القمر بسنة 2025 وهو هذا يمكن الكوكب القريب لنا واللي عم يدور حول الأرض لجمع صخور يمكن أنه توفر الأكسجين القابل للتنفس على القمر نفسه لأنه له غلاف جوي. القمر عنده غلاف جوي ولكنه رقيق كتير بس عنده ومكون معظمه من الهيدروجين الخفيف مثل أرجون الأحادي الذرة كما موجود كمان غاز النيون إضافة إلى غاز من الهواء وهو كوكتيل من الغازات ما بينفع لتنفس الكائنات الثديية يعني الماميفير ما بعرف شو بيقولوا لهم وبمقدمتها البشر. والأكسجين المتوفر هو موجود بالصخور والغبار وهو غبار ناعم بغطي السطح القمري بوضوح وبتصور رح يدعم هالحياة بأنواعها إذا استخرجنا هالغبار أو هالصخور وأخذنا منها الأكسجين المتوافر أيضا بالمعادن على الأرض علما أنه القمر مكون أيضا من الصخور الأرضية نفسها يعني نحن الكشة المكونة من الأرض هي ذاتها مكونة بالقمر يعني لأنه القمر مثل ما بتعرفين فصل بهذا بتكوينه برغم وجود كمية أكبر قليلا من المواد اللي اجت من النيزك. انت بتشوفي اذا تطلعي على سطح القمر بتشوفي قدي في هالخويت هيدي نتيجة تعرضه لعدد كبير من النيزك. سطحه للقمر مكون من 45% أكسجين السطح مش عم نحكي الغلاف. وتوجد هالمعادن بالقمر بأشكال متنوعة إضافة إلى صخور صلبة وغبار وحجار نتجت عن اصطدام النيازك مثل ما كنا عن على مدى آلاف السنين بسطحه المكون بنسبة 45% أكسجين مدمج بإحكام بالمعادن المذكورة يعني هون عملية استخراج من الصخر أو من المعادن الموجودة بالقمر ولتفكيك المدمج بشدة بيحتاجوا اللي بدهم يستخرجوا هالشي بيحتاجوا لطاقة من لقية بالتحليل الكهربائي المستخدم بالتصنيع مثل إنتاج الألومنيوم هو إنتاج صناعي حيث بمر تيار كهربائي عبر سائل من أكسيد المعدن لفصل الأكسجين المدمج فيه تلاحظي التقنية مستعملة هلأ وهو ما يجب دعمه بالطاقة الشمسية أو غيرها على القمر يعني اللي بنقدر نقوله رانيا أكيد ما رح نوجع راس كتير المستمعين بهالإشياء التفصيلية ولكن نحن إدمين لمرحلة عنا بال2025 رح نطلع وينزل ناس ومحطات ثابتة على سطح القمر ومن هونيك رح تتم الأبحاث ونبلش نستفيد حتى بدي أقول لك شغلة كمان كنا ذكرناها قبل إذا بتسمحي لي هو أنه في ذهب وفي معادن كتير ثمينة موجودة على الكويكبات اللي عم بتدور حوالينا كمان عم يحكى أنه ممكن استخدامها وممكن الاستفادة من هالاستخراجها يعني وقديش بديش بدها تعود بأموال كتيرة لاكتشافات ولأبحاث ولهيدا يعني ممكن
رح تتحول الحروب من الأرض إلى النجوم
أكيد لأنه بدنا نروح نستوطن هالكواكبات ونستفيد منها ونحتلها مثل ما بيقولوا.
شلل الأطفال أو البوليو يلي كتير عذب البشرية ويلي توصلت البشرية إلى لقاح لإله بياخدوه إجباري الأطفال هالمرة لح نحكي عن حقنة مش مكتوئة أو بتلوقاية للإصابة بشلل الأطفال، إنما هالحقنة بتشفي من شلل الأطفال. هيك بيقول بحسين بجامعة نورس ويسترن الأمريكية، يلي طوروا علاج جديد عن طريق الحقن، يعني إبرة بتستخدم ما يسمى بالجزيئيات الراقصة. هلأ بنحكي شوي شو يعني جزيئيات.
في فاكسان لشلل الأطفال،
هذا اللي عم نقوله، بدل ما يكون فاكسان وقاية نحن هلأ صرنا عم نروح على العلاج دواء.
مثل ما رح يصير بالكوفيد، انه رح يصير في دواء نتناوله مثل ما نضل نعمل فاكسان.
مشان هيك يعني هالإبرة هي رح تكون دواء للي أصيب اصلا بالشلل، مش اللي خايف انه يصاب بشلل الاطفال، ابنه او بنته او الى ما هنالك. وبالتالي لما عم تحقن هيدي الدواء عم تحقن نوع من جزيئيات تسمى جزيئيات راقصة. هالجزيئيات الراقصة هي مثل تحفيز للموليكول يلي عنا يهن او الجزيئيات اللي عنا يهن بالجسم وإجمالا بالنخاع الشوكي يلي بتأدي إلى الشلل كله للأطراف إجمالا وأطراف
أو مسوى شلل نصفي يعني.
صحيح 100%. إذن بجامعة نورث ويسترن الأمريكية بهالدراسة عمل بحسين بإعطاء حقنة واحدة للأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي لفئران مشلولة، وبعد 4 أسابيع بس استعادت هالفئران القدرة على المشي. يعني هالقد فعال وهالقد سريع هيدي الطريقة. ومثل ما قلنا أكيد عم نحكي عن عقود طويلة من الشلل يلي فتك بالبشرية. مزبوط. جمعاء يعني البوليو عمل قصص كبيرة عند الناس، ومعنا إدراكين أنه نحن نقدر نشفى أو الجسم يقدر يقاوم ويصلح نفسه تحتى يرجع يقدر يمشي الإنسان. وقال أحد أساتذة علوم الهندسة والمواد الكيميائية والطب بجامعة نورث ويسترن وقائد الفريق يلي عمل هذا البحث، انه هالاجراء هدف الى ايجاد علاج ممكن انه يدفع خطر الاصابه بالشلل بعد صدمه كبيره او مرض كبير. وبحسب هالباحث بيشتغل العلاج مثل ما قلنا من خلال ضبط حركه الجزيئيات او الموليكول حتى تتمكن من العثور على متلقيات، يعني ريسبتور اذا بدنا نقول، والتعامل معها بشكل صحيح، ويحقن العلاج بصوره سائل يعني ليكيد، وبيتحول أول دغري من بعدها لشبكة معقدة من الألياف النانوية. مثل ما قلنا علم النانو عم بيغذي كل العلوم، وبالتالي أكيد بيغذي صحة الإنسان والعلاجات، يعني بيفوت على النخاع الشوكي وعلى ما يسمى الحبل الشوكي. ووفقا لما بيقوله هالبحسين فأن المتلقين يعني أو المستقبلات من الخلايا العصبية والخلايا الأخرى هي بتتحرك باستمرار، وبيتمثل الابتكار الرئيسي في هالبحث الجديد يتم التوصل له بالقدرة على التحكم بالحركة الجماعية لأكثر من 100,000 جزيء داخل ألياف النانو، وعن طريق حس هالجزيئيات مثل ما قلنا على الحركة أو الرأس. يعني بدل ما تكون مشلولة ومنا قادرة تتحرك، بالعكس هيدا
بحفزها
وبيخليها تتحرك وترقص، يعني تكون حركتها أسرع حتى تقدر تشفي الشخص المصاب بالشلل.
عم بتلاحظي رانيا أنه العلم عم بيتطور بكل شيء، يعني التطور ماشي بسرعة، عشان هيك الإنسان أوقات بحس حاله وقت اللي بيلتهي بإشياء تانية بحس حاله صار كتير بعيد وكتير مأخر، عشان بدنا نكون كتير مواكبين لهالتطورات العلمية. العلم ما بيوقف، العلم ماشي بسرعة لقدام، وهلأ عم بيسرع أكتر. مثلا هلأ هذا كتير مهم الخبر، نحن معرضين مش اليوم، بكرة، بعد 100 سنة، بعد 1,000، نحن معرضين لارتطام كويكب سبق وارتطم بالأرض. مهمة دفاع كوكبة مركبة للناسا رح ترتطم، يعني رح تروح وتضرب حالة بكويكب لحتى تغير له اتجاهه. يعني في حال تم رصد كويكب جاي باتجاه الأرض، ليش تننطر بس يجي ونتأكد من وصوله نبلش نشوف شو بدنا نعمل؟ لا، هني رح تبلش هلأ الناسا تبعت مركبات لا تضرب بهالجرب تضرب بهالكويكبات هولي حسب حجمهم، ولا تشوف شو رح يصير. تعال نسمع لنشوف. يفترض انه تصطدم مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الامريكية ناسا، طوعا يعني هي قصدها تروح تصطدم بعد اقل من سنة بعدد قليل من هالكويكبات، بعملية بتهدف لحرف مساره، يعني تغيير وجهة المسار تبعه، وهي وصفوها وسموها العملية عملية دفاع كوكبي، ويمكن أنه تتيح للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا. وبيذكر هالسيناريو بفيلم أرماجيدون اللي بتولى فيه الممثلين إنقاذ الأرض من كويكب ضخم بطريقه نحو الأرض، ولكن هالمرة تجربة حقيقية جدا عم بتنفذها الناسا. ورغم انه ما في كويكبات كبيرة، يعني حتى نطمن الناس، هلا الكويكبات اللي بنسمعهم اليوم على وسائل السوشيال ميديا وكل مرة بيقولوا لنا في كويكب متجه، ما في هلا حاليا اي كويكب بشكل خطر على الارض، ولكن ممكن ايه انه ممكن يكون في كويكب بالمستقبل ياخذ يحني ينحرف عن مساره ويتجه صوب الارض. فاذا كل الكويكبات الكبيره المعروفه موجوده حاليا بمسار تصادمي مع الارض، ولكن منا متجهه صوب الارض. تندرج هالعمليه باطار التحضير لهالاحتمال، ممكن يزمط شي واحد منهم ويتجه صوب الارض. وقال ليندلي جونسون بقسم الدفاع الكوكبي بالناسا خلال المؤتمر لقلو انه نحن ما بدنا ننطر لحتى نكون بموقع بحالة انتظار الكويكب، نحن بدنا نبلش نختبر في حالة توجه الكويكب لقلنا كيف ممكن ندافع عن حالنا. وتم اطلاق على المركبة اسم دارت، وهي كلمة بتعني بالانجليزية السهم، السهم الصغير، ومكونة من الأحرف الأولى لعبارة دبل أستيرويد ريدايركشن تيست، أو اختبار إعادة توجيه كويكب مزدوج. ورح تنطلق المركبة من كاليفورنيا محملة على صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس اكس ب 23 تشرين الثاني، يعني بعد كم يوم. وبعد 10 أشهر انتبهي راح تضرب هالمركبة الفضائية ب يعني على بعد 11 مليون كيلومتر من الأرض، راح تضرب بكويكب، وراح يحصل الاصطدام باللحظة اللي بيكون فيها الكويكب بأقرب مسافة له من الأرض، ناطرينه لا يقرب لحتى يضربه. وهون طبعا والهدف بالواقع هو حرف مساره، وهو الكويكب بيحمل اسم له اسم كمان، ديديموس. فاذا مستر ديديموس هالكويكب ممكن انه يكون باقرب مسافه للارض، بيبرغ قطره 780 متر، اي ضعف ارتفاع برج ايفل. وطبعا موجود له قمر كمان، حتى هذا الكويكب له قمر، له قمر عم يدور حواليه. تمكتر الخبر أو طول بالخبر، رح ترتطم هالمركبة بسرعة 24 ألف كيلومتر بالساعة، علما أن هي أصغر منه، المركبة أصغر من هالكويكب بحوالي 100 مرة، ورح يؤدي هالاصطدام لتطاير أطنان من المواد، رح ينفجر، يعني رح ينفجر هالكويكب، أني قصدين يفجروا. وأوضحت إحدى عالمات الفيزياء التطبيقية بجامعة جون هوبكنز اللي بتدير المهمة بالشراكة مع الناسا، إنه هالاصطدام ما رح يدمر الكويكب، ما رح يدمره، بس رح يفجره، ما رح يدمره، بل رح يوجه له ضربة صغيرة، ورح ينجم عن هالشي خفض مدار الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير، لأنه هديك عم بيدور حواليه بنسبة 1% مثل ما شرحت. ومن المعروف بفضل المراقبة اللي تجرى حاليا بواسطة التلسكوبات على الأرض من عشرات السنين، أكيد عم بتتم مراقبة كل الكويكبات مع أقمارة في حال وجدت بدقة شديدة. وهون بنقدر نقول، بنقدر نطمن أنه حاليا ما في كويكبات متجهة صوب الأرض، ولكن الناسا بدأت تتوقع أنه ممكن يكون في يوما ما، ما بعرف أي متى، كويكب متجه، نحن صرنا مستعدين أنه نضرب، نطلق باتجاهه مركبة تنفجر وتغير له مساره.
ورح نضر بإطار قصص الفضاء، وإنما هالمرة أثاره على الأرض. الخميس والجمعة لح يكون في أطول خسوف جزئي للقمر بالقرن الحالي، كتار ناطرينه أكيد ب 18-19 مثل ما قلنا، ويقال إنه هالخسوف مدته أكثر من 3 ساعات و 28 دقيقة. وقارنت الإحصاءات هالشي بأطول خسوف كلي بالقرن يلي حدث بالعام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و 43 دقيقة.
هذا أثره إيجابي وحلو، يعني ممكن كلنا نتمتع بهالمنظر.
لهون بنوصل لمستمعينا لختام النشرة العلمية لهالأسبوع اللي كانت بقى من كتير من الأخبار الصحية إلى الفضاء وإلى محاربة الفضاء وإلى التمتع كمان بالفضاء مثل ما ختمنا.
يعني نحن عم نحاول رانيا ضمن النشرة العلمية ننوع شوي أوقات أخبارنا من لقاءات علمية مع اختصاصيين، مع باحثين، مع دكاترة باختصاصاتهم، ومع بعض الأخبار العلمية اللي مثل ما كانت اليوم. ومنوعد، وأنا بتمنى إذا كمان نتمنى أنه اللي عنده أي موضوع بحب يستعلم عنه العناوين رانيا إذا بتذكرينا فيها.
نحن أكيد ناطرينهم على النشرة العلمية على الفيسبوك أو على راديو فري لبنان RLL على الفيسبوك أكيد. شكرا لأصغائكم مستمعينا، وشكرا للزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.